نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة صلاة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التلميذ يدرك تأثير الصلاة. الكتاب المقدس يقول إن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس على أشخاص أتقياء صلوا إلى الله وحصلوا على استجابات رائعة لصلواتهم. سوف نستعرض في هذه الحلقة والحلقة القادمة بمشيئة الله العديد من الأمثلة الكتابية على الصلوات التي تؤدي إلى معرفة الله، والصلوات التي تؤدي إلى اختيار حماية الله وإنقاذه، والصلوات التي تؤدي إلى رجوع الخاطئ إلى الله، والصلوات التي تؤدي إلى الحصول على بركات الله، والصلوات التي تؤدي إلى الحصول على معونة الله، والصلوات التي تؤدي إلى امتداد ملكوت الله. إذن لنبدأ بالصلوات التي تؤدي إلى معرفة الله. الصلاة تجعلنا نعرف الله معرفة اختبارية. نقرأ في الأصحاح 18 من سفر الملوك الأول عما حدث بين النبي إيليا وأنبياء البعل. فلسنوات طويلة استمر الملك آخاب وزوجته إيزابل في عبادة البعل وعشتروث، وكان البعل وعشتروث هما إله وإلهة الخصوبة عند الكنعانيين، وكان عابدو البعل يظنون أن البعل يعيش فوق الجبال وأنه الإله الشمس. وكما هو حال الشمس، فإن البعل في معتقداتهم يمتلك قوة مدمرة من خلال أشعته الحارقة. لهذا كان الناس يقدمون أبناءهم قرابين حية للبعل، أما عشتروث فهي تمثل كوكب الزهرة وتدعى ملكة السماء. كانت كل مدينة تصنع تماثيلها الخاصة بها للبعل وعشتروث، وبمرور الوقت أصبحت هناك أشكال مختلفة للبعل وعشتروث، وامتدت عبادتهما من إسرائيل إلى بابل. وقد لجأ الملك أخآب وزوجته إيزابل إلى قتل أنبياء الله والبحث عن النبي إيليا في جميع البلدان المجاورة بهدف قتله هو أيضا. وكان أخآب وإيزابل قد عينا 450 كاهنا للبعل و400 كاهن لعشتروث. وبعد بعض الوقت أرسل الله النبي إيليا للتصدي للملك أخآب وزوجته إيزابل. لهذا اضطر أخآب إلى استدعاء جميع الكهنة 850 بالإضافة إلى أنبياء بني إسرائيل لإجراء منافسة بين البعل وعشتروث من جهة، والله الحي من جهة أخرى. وقد وبخ إيليا الشعب قائلا في سفر الملوك الأول الأصحاح 18 والآية 21: قائلا: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. بعد ذلك تحدى النبي إيليا كهنة البعل بأن يقيموا مذبحا وأن يذبحوا ثورا ويقطعوه ويضعوه على الحطب من غير أن يشعلوا نارا، وقد أخبرهم إيليا أنه سيفعل الشيء ذاته. ثم سيتضرع كهنة البعل باسم إلههم، وهو سيتضرع باسم الرب إلهه، والإله الذي يستجيب وينزل نارا يكون هو الله الحق. وافق كهنة البعل على المواجهة والتحدي، فأحضروا ثورا ووضعوه على المذبح، وظلوا يدعون باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل استجب لنا. فلم يكن هناك صوت أو مجيب، ومع أنهم رقصوا حول المذبح وهتفوا بصوت أعلى ومزقوا أجسادهم بالسيوف والرماح حتى حل وقت إصعاد التقدمة المسائية، إلا أن البعل لم يستجب لهم. ونقرأ بقية القصة في سفر الملوك الأول الأصحاح 18 من الآية 30 وحتى 39. يقول: عندئذ قال إيليا للشعب كله: تقدموا إلي. فدنا جميع الشعب منه، فرمم مذبح الرب المنهدم، ثم أخذ 12 حجرا حسب عدد أسباط إسرائيل ذرية يعقوب، وبنى بهذه الحجارة مذبحا باسم الرب، وحفر حوله قناة، ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضع أجزاءه على الحطب، وأمر أن يملأوا 4 جرات ماء ويصبوها على المحرقة وعلى الحطب. ثم قال: ثنوا فثنوا، وعاد يأمر: ثلثوا فثلثوا، حتى جرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا بالماء. وفي ميعاد ذبيحة المساء صلى إيليا: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله وأني أنا عبدك، وبأمرك قد أقدمت على هذه الأمور. استجبني يا رب، استجبني، ليدرك هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت ترد قلوبهم إليك. فنزلت نار من السماء، التهمت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، ولحست ماء القناة. فلما شاهد جميع بني إسرائيل ذلك، خروا ساجدين على وجوههم إلى الأرض هاتفين: الرب هو الله، الرب هو الله. هذا يرينا أنه من خلال الصلاة يمكن للناس أن يعرفوا الله الذي أعلن ذاته من خلال الأنبياء في العهد القديم. فإله الكتاب المقدس هو ليس إلها من صنع الإنسان كما هو حال الأصنام، كما أنه ليس أسطورة دينية من نتاج العقل البشري، بل هو الله الحي الحقيقي الوحيد الذي يستحق كل عبادة وسجود. من جهة أخرى، فإن الصلاة تجعلنا نختبر حضور الله. نقرأ في الأصحاح 33 من سفر الخروج أنه بعد أن صنع بنو إسرائيل العجل الذهبي، لم يرد الله أن يسير معهم في رحلتهم في البرية. لهذا قال الرب لموسى إنه لن يسير معهم، بل سيرسل ملاكا ليسير مع بني إسرائيل في رحلتهم تلك. لكن موسى لم يرضى بأقل من أن يسير الرب نفسه معهم. لذلك فقد صلى موسى إلى الله قائلا: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا. فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ كان موسى يعرف أنه لا يوجد فيه أو في بني إسرائيل شيء مميز، فأهميتهم تكمن في سير الله معهم، وبدون حضور الله سوف يكون موسى والشعب كغير المؤمنين. وهكذا فقد أجاب الله موسى فقال: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. هذا يرينا أنه من خلال الصلاة يمكن للمؤمنين أن يختبروا حضور الله في حياتهم. حضور الله هو الذي يميز شعب الله عن بقية الشعوب في العالم. إذن الصلوات تجعلنا نعرف الله معرفة اختبارية، والصلوات تجعلنا نختبر حضور الله في حياتنا. كذلك فإن الصلاة تجعلنا نختبر عظمة الله. نقرأ في الأصحاح 11 من سفر العدد أن بني إسرائيل كانوا يتذمرون ويشكون من الصعوبات والمشقات التي تعرضوا لها، فقد كانوا يعانون الحر الشديد في النهار والبرد القارس في الليل أثناء ارتحالهم في الصحراء. وقد سمع الله شكواهم فغضب بسبب تذمرهم الدائم، فأرسل نارا أحرقت طرف المخيم. عندئذ صرخ الشعب إلى موسى، فصرخ هو بدوره إلى الرب، واستجابة لصلاة موسى خمدت النار. ثم نقرأ في الأصحاح 21 من سفر العدد أن بني إسرائيل تعبوا من ارتحالهم المستمر في الصحراء، فتذمروا على الله وعلى قائدهم موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. عندما سمع الله تذمرهم أرسل حيات سامة فلدغت الشعب، فمات منهم قوم كثيرون. حينئذ جاء الشعب إلى موسى وقالوا له: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، لكن في هذه المرة لم يرفع الله الحيات، بل قال لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. وهكذا فقد كان ينبغي للشعب أن يعاني ويتألم نتيجة تذمره على الرب ونبيه موسى، لكن الذين لدغوا من الحياة السامة ونظروا بإيمان إلى الحية النحاسية شفوا ولم يموتوا. هذا يرينا أنه من خلال الصلاة يمكن للناس أن يختبروا عظمة الله وبره، والله ما يزال يدين الناس في وقتنا الحاضر من خلال الأمراض والأوبئة بسبب خطاياهم، وقد يدين الله الناس بسبب استقلالهم عنه وتمردهم عليه. وعلى أي حال فإن الله يسمح للناس بأن يختبروا عواقب خطاياهم، لكنه في الوقت نفسه أرسل يسوع المسيح لكي يرفع على الصليب ولكي يموت بدلا عن خطايا الناس. لذلك فإن كل من يؤمن بيسوع المسيح لن يختبر الموت الأبدي، بل ستكون له الحياة الأبدية. كذلك فإن الصلاة تجعلنا نختبر قرب الله منا. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 4:7-8 أن موسى صلى قائلا: لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه؟ وأي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم؟ هذا يرينا أن الله أعطى شعبه في كل مكان وزمان امتيازين عظيمين. الأول هو أنهم يمتلكون كلمته المقدسة التي تعلن خطته ومشيئته، والثاني هو أنهم يختبرون قربه منهم عندما يصلون إليه. وبهذا يمكن للناس أن يختبروا قرب الله منهم عن طريق الصلاة. هذا يشجعنا جميعا على أن نصلي باسم الرب يسوع المسيح، فحينئذ سوف نعرف الله معرفة اختبارية، وسوف نختبر حضوره وعظمته وقربه منا. ننتقل الآن إلى الصلوات التي تؤدي إلى اختبار حماية الله وإنقاذه، فالصلاة تجعلنا نختبر حماية الله. نقرأ في الأصحاح 6 من سفر الملوك 2 عن النبي أليشع وجيش آرام. ففي ذلك الوقت كان ملك آرام يشن حرباً على بني إسرائيل، وكان قد لحق بجيش إسرائيل إلى كل مكان هربوا إليه، لكنه لم يتمكن من محاصرتهم أو القضاء عليهم، لأن نبي أليشع حذر ملك إسرائيل وأخبره المرة تلو الأخرى كيف ينجو من مكائد ملك آرام. وقد انزعج ملك آرام من هذا الأمر، فجمع ضباطه وسألهم: ألا تخبرونني من منكم متآمر مع ملك إسرائيل؟ فأجابه واحد من ضباطه: لا يوجد من يتآمر عليك يا سيد الملك، ولكن النبي أليشع المقيم في إسرائيل يبلغ ملك إسرائيل حتى بالأمور التي تهمس بها في مخدع نومك. ولأن ملك آرام أراد أن يقبض على النبي أليشع، فقد أرسل جيشا كبيرا مجهزا بخيول ومركبات، وحاصر المدينة التي كان النبي أليشع مقيما فيها. عندما رأى خادم النبي أليشع الجيش والخيول والمركبات خاف وقال: آه يا سيدي، ما العمل؟ فأجابه أليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. بعد ذلك تضرع النبي أليشع إلى الرب كي يفتح عيني خادمه فيبصر، ففتح الرب عيني الخادم وإذا به يشاهد الجبل يكتظ بخيل ومركبات نار تحيط بالنبي أليشع لحمايته. وهكذا فقد أرسل الله خيلا ومركبات نار لحماية النبي أليشع. عندما تقدم جيش آرام نحو أليشع صلى إلى الرب قائلا: أصب هذا الجيش بالعمى. فضربهم الرب بالعمى استجابة لدعاء أليشع. عندئذ قال لهم أليشع: لقد ضللتم طريقكم فأخطأتم محاصرة المدينة المطلوبة، اتبعوني فأرشدكم إلى الرجل الذين تبحثون عنه. فقادهم إلى السامرة. ونقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من الآية 20 وحتى 23 يقول: فلما أصبحوا داخل السامرة صلى أليشع قائلا: يا رب افتح عيونهم فيبصروا. ففتح الرب عيونهم وإذا بهم يجدون أنفسهم في وسط السامرة. وعندما شاهدهم ملك إسرائيل سأل أليشع: هل أقتلهم؟ هل أقتلهم يا أبي؟ فأجابه: لا تقتل أحدا، إنما اقتل الذين تسبيهم بسيفك وقوسك، أما هؤلاء فقدم لهم طعاما وماء فيأكل ويشرب ثم ينطلق إلى سيدهم. فأقام لهم الملك مأدبة عظيمة فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم فرجعوا إلى سيدهم. وتوقفت جيوش آرام عن غزو أرض إسرائيل فترة. بهذا عزيزي المستمع نرى أن الصلاة يمكن أن تفتح أعين المؤمنين ليروا كيف أن الله يحميهم، كما أن الصلاة يمكن أن تعمي أعين الأعداء عن رؤية أولاد الله وعن إلحاق الأذى بهم. كذلك فإن الصلاة تجعلنا ندرك دفاع الله عنا. نقرأ في الأصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الثاني عن الملك حزقية وجيش آرام. فقد كان الأشوريون قوة عظمى في ذلك الوقت، وكانوا يوسعون تخومهم عن طريق غزو الأمم والشعوب إلى أن وصلوا إلى أورشليم. حينئذ أرسل ملك أشور رسالة إلى الملك حزقية يخبره فيها أن يستسلم. فتناول حزقية الرسالة وقرأها، ثم توجه إلى هيكل الرب وبسطها أمامه قائلا: أيها الرب، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر، واسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. وقد أرسل الله جوابه بواسطة النبي إشعياء قائلا إنه سمع صلاة حزقية، وأنه سمع تهديدات ملك أشور وتعييراته. وقد وعد الرب الملك حزقية بأن سنحريب ملك أشور لن يحارب ضد أورشليم، بل إن الله سيرغمه على العودة إلى بلده. وقال الرب أيضا: وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وفي تلك الليلة أرسل الله ملاكه فقتل 185,000 من جيش الأشوريين. فانسحب سنحريب ملك أشور وارتد إلى بلاده ومكث في نينوى. بعد فترة قصيرة قام ابنا سنحريب باغتيال أبيهما وهو يتعبد في هيكل إلهه. هذا يرينا أنه من خلال الصلاة يمكن لله أن ينقذنا ويدافع عنا. من جهة أخرى فإن الصلاة تجعلنا نلمس محاربة الله بدلاً عنا. نقرأ في الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الثاني أن جيوش بني مؤاب وبني عمون جاءوا لمحاربة يهوذا. حينئذ خاف يهوشافاط وعقد العزم على الاستغاثة بالرب وطلب العون منه. لهذا فقد نادى بصوم في جميع يهوذا، فاحتشد اليهود من كل مدن يهوذا ليطلبوا عون الرب. وصلى يهوشافاط قائلا: يا رب، أنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. فأجابه الرب قائلا: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه. قفوا، ثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا خرجوا للقائهم والرب معكم. في اليوم التالي خرج جيش يهوذا ليأخذوا أماكنهم في مواجهة جيش مؤاب وعمون، وجعل يهوشافاط فرقة من المرنمين تسير أمام الجيش وتسبح الرب قائلة: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. وفي هذه الأثناء أثار الرب كمائن على العمونيين والمؤابيين، فانقلبوا على أنفسهم، فأفنى بعضهم بعضا ولم يفلت منهم حي. وبهذا كانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي. لهذا من خلال الصلاة يمكن لله أن يحارب عنا بنفسه، ومن خلال الصلاة تصبح الحروب لا لنا بل للرب. أخيراً عزيزي المستمع، فإن الصلاة تجعلنا ندرك إنقاذ الله وتخليصه لنا. نقرأ في الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل، يقول: فكان بطرس محروساً في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. وبسبب تلك الصلوات عمل ملاك الرب على إنقاذ بطرس من السجن، وهذا يرينا أن الصلاة تجعلنا نرى قدرة الله على إنقاذنا وتخليصنا من المشكلات والأخطار المحدقة بنا. كان هذا عزيزي المستمع هو الجزء الأول من حلقتنا عن أن التلميذ يدرك تأثير الصلوات التي يرفعها باسم يسوع المسيح إلى الله الآب. في الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نرى المزيد من الأمثلة الكتابية على تأثير صلوات المؤمنين المسيحيين. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم وأيامكم دوما.
إلى من أذهب؟ وجدت راحتي في كلامك، ونلت حريتي في صليبك. قد وجدت راحتي في كلامك، ونلت حريتي في صليبك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.